موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم
العقوبة والتأديب
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. يعني يا إخوة، العقوبة والتأديب ليس بمعنى واحد. في العبرانيين، آخر العبرانيين، بيتكلم الرسول بولس عن التأديب. أقرأ لك نص الرسول، لأن في كلام هنا يعني يمكن يبدو غريب شوية لأنه ما بيتقالش، إنما اللي بيسمع كويس. يا سيدي، عبرانيين 12 من عدد 4 لعدد 12: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين. دي بقى مشكلة كبيرة، ان احنا يعني عندنا احرار في مجتمع عبيد، احرار دول اقلية الاقلية الحقيقة، مجتمع عبيد اصلهم اسلموا للثقافة والاحتقار الانسان. نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخك. يعني ما العزيمة بتاعتك ما تنتهيش. يعني عدد 6: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. يعني في هنا محبة. وبعدين يقول لك ايه: ويجلد كل ابن يقبله. وهنا كلمة الجلد هنا اتفهمت عنها تشفي وانتقام. لا، ده الجلد هنا مش ضرب بالمعنى الشائع عندنا في فكرنا المتهرئ. لا، اذا واحد بيجلد ابنه مش عشان خاطر ما يعملش دي تاني، لا، ده علشان يتعلم احتمال الالم. الكلام ده لقيته عن ذئب الفم في شرح في عزاء العبرانيين. عشان كده بعد يقول لك: ان كنتم تحتملون التاديب وعملكم الله كالبنين، فالابن لا يؤدبه أبوه. وأصل التأديب هنا أخذ معنى في العربي. إحنا عندنا هنا قسم في الجامعة اسمه كلية الآداب، والترجمة هي الفاين آرت، يعني اللي هي فيها اللغة والفلسفة والموسيقى والحاجات دي. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول، يعني ولاد زنا لا بنين. ثم إن كاننا أبناء أجسادنا مؤدبين وكنا نهبهم. يعني إذا كان أبوك الجسداني بيأدبك وإنت بتهابه، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم. أما هذا فلأجل المنفعة اللي جاية بقى، هي القوطة لكي نشترك في قداسته. يعني واحد بيعصرك لكي نشترك في قداسته، ودي هي تساوي الشركة في الطبيعة الإلهية، الموضوع المرفوض. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، مش بقى ما تمسك فيه تكسره، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يتعسف الأعرج، بل بالحار يشفى. يعني شوف في هنا يعني 7-8 كلمات الحقيقة فاتوا من الأحاديث بتاعتنا، وإحنا مسكنا في الجلد نسينا إنه محبة، ونسينا إنه الاشتراك في القداسة، ونسينا إنه التأديب لزمر البر، ونسينا إنه تقويم الأيادي المسترخية الكسلانة يعني الركب المخلعة إن بدها تقف، وبعدين وصلنا أرجو لكم مسالك مستقيمة لكي لا يتعسف الأعرج بل بالحري يشفى، اتبعوا السلام على الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد من الرب، ملاحظين أنه لا أحد يخيب من نعمة الله. طيب تكلمنا يعني في الأب الروحي بيعلم، يعني اللي قال له ازرع خد العصا دي ازرعها كان بيمشي 12 كيلو عشان يزقيها ميه فده تأديب. وبعدين طلعت الشجره وطلعت الثمر، ما كانش الانتقام والتشفي، انما في شيء يعني في ادبيات حتى العصر البسيط لأن بعض الناس اللي راحوا طالبين الشفاء من بعض الخطايا كانوا بياخدوا تأديبات روحية مش الانتقام، فيها جلد فعلا. أنا مش فاكر اسم البطرك اللي كان بيخلوه يعني نظف دورات المية بتاعت الرهبان في الإسقيط، مش فاكر هو مين، هام مش فاكر لأنه كان محارب بالشهوة، يحطوه في أوحش حتة علشان الشيوخ يحطوه في حتة اللي حتة وحشة يعني قذرة، عشان يعني ما أصل شهوة الزنا فيها تعظم بجمال الجسد وبقوته، إعجاب جدا بالجسد، ولكن الاستهانة بالجسد ما هو بيقول لك قومه حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. الإنسان بيحط جسده فوق المسيح أحيانا مش كده، بيقع بسهولة جدا. والحقيقة من الأصحاح 12 كله الحقيقة عايز شرح كتير، سحابة من الشهود وبعدين نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ففي هنا الكلام مش على التأديب بس، واحد تمسك واحد تكسره بالمعنى الإسلامي والموجود في المجتمع، ده انت بتمسك واحد عايز تزرع فيه نعمة، تزرع فيه نعمة وتخليه يوصل لحاجة متجذرة ليها جذر فيه. يعني أنا عدت أدرس في الأدب النسكي، أنا بحب الأدب النسكي كتير لأنه بعتبره تجسد الإنجيل في الواقع وفي الخبرة الإنسانية، فبدرس التخلي عن القنية. خلع القنية ده أكبر مصدر للسلام النفسي، وشفت ناس يعني عاشوا في حتى في الأديرة كانوا أفقر رهبان الدير، مش عاوز حاجة خالص، خش عنده القلاية لا في كوز بيشرب في مية وقلة وكتب الكنيسة وحصيرة وبطانية أحيانا بتغطى بيها في الشتاء، انتوا عارفين البريه في بالليل في الشتاء بقى برد قوي يعني، وجلبيه واحد ما عندوش حتى جلبيتين وما عندوش حاجه في رجله حتى يلبسها. قعدت ادرس القنيه القنيه القنيه، ايه حكايه القنيه دي؟ تلاقي التخلع عن القنيه بيضرب في 3 حاجات: تعظيم الإنسان لنفسه، نمو الحس بالجسد بالملابس والطعام والكتب وما إليه، يكبر جسده ويخنق روحه من جوه لما قال واحد من المتوحدين، ونمرة 3 إن التجرد حتى من أبسط الأمور الصالحة والمقدسة، يخلي الإنسان عنده اهتمام واحد بس، هو المسيح. ودي ما بتجيش يعني في يوم واثنين وثلاثة، دي بتيجي بصعوبة، وجزء من التأديب الروحي يعني بيتربى، مش بيتربى بالمعنى المصري ينضرب عشان خاطر يتعلم الطاعة، لا أبدا. احنا صورة الإنسان اللي بيتربى عندنا بالضرب وبالتشفي وبالانتقام صورة اجتماعية رديئة جدا من الثقافة غير المسيحية. إنما الأدب سلوك إنساني رفيع جدا. يعني انت عارفين كلمة اسكيسز اللي جت منها كلمة اسقيت، جاية من التمارين الرياضية اللي كانت تتعمل في الحضارة اليونانية عشان تربي المصارعين. طبعا سكيس دي عبارة عن تدريب على الجري وعلى المشي مسافات طويلة وعلى الجوع وعلى المصارعة. احنا شفنا صور للمصارعة حتى على ملابس، على المعابد الفرعونية القديمة. وسبارتا كانت مشهورة في اليونان بفنون القتال، علم الولد من سن 5 سنين زي حرب القتل بتعملها داعش دلوقتي مع العيال الصغيرة 12-13 سنة، واللي اللي بيتفرجوا على الحاجات دي قال لك شاب بيعملوا ايه؟ لو هم راجعين لأصول التوحش القديمة اللي كانت موجودة في الحضارة القديمة، عايز يطلع وحوش مش عايز يطلع بني ادمين. لكن الاسكيسز اتاخدت على انها عبارة عن ايه؟ بمعنى التمارين، والتمارين دي بتبقى الحقيقة مش لكسب فضائل زي ما بيتقال عندنا، لا دي بتبقى موجهة لجذور خفية في النفس، ودي موجودة في كتاب الكونفرنسز بتاع يوحنا كاسيان مع أباء البرية، بيقولوا له يعني ازاي الانسان، يعني القصة المشهورة عن اعتقد على القديس مكارس الكبير، اعتقد هذا او اسكندران، واحد من الاثنين، ان دخلوا اثنين لصوص خدوا كل حاجة في الله وسابوا ابرة بيخيط بيها المقاطف اللي بيعملها، وحاطين كل حاجة على الجمال، فالجمال مش عايزة تمشي. هو جاه كان ماشي في البرية، جاه فعرف السبب فخد الابرة حطها على الجمل، فالجمل الان مشي. انا متصلكم نسيتوا حاجة، ده لا يصاب بالهلع ولا بالخوف ولا بالانزعاج، يعني لانه حياته في المسيح، والمسيح عنده هو كل شيء، القنية دي عنده ولا شيء. كان دايما ابونا في الليمون المقاري يقول لي ما تخلطش بين الوسيله وبين الهدف، الوسيله والمسيح، الهدف والمسيح. الاسكيسز دي لما تبقى هي وسيله في حد ذاتها راحت الحياه الروحيه، بتبقى محاوله زي بالظبط واحد ايدك توسخت بتغسلها، او مشيت مشوار طويل وعرقت بتستحمى. وده موضوع الحقيقه ملهش مكان في الاحاديث اليوميه عندنا في الكنيسه. يقول لك خد تدريب روحي، ما تتكلمش، صمت. طب الصمت كويس، ما قلناش حاجه، انما الصمت اصلا للعزيز في كلمه الله، انما الصمت من اجل الصمت ده يبقى تدريب نسكي غير مسيحي. وتلاقي الفرق بين النسك المسيحي والتصوف الاسلامي في حاجتين. الحاجه الاولى ان التصوف الاسلامي بيديلك عندهم تقروا طبقات صوفيه بتاع الدكتور شريبه، لو فيها كلام زي كلام البستان، بس ما تتخدعش فيه، لان هو كل اعمال متصوف هي اكتساب رضا الله. احنا ما عندناش اكتساب رضا الله، دي النقطه الاولى اللي تفرق بين النسك وبين التصوف الاسلامي. ولأن الله رضى عني في المسيح للأبد. وأنا لما بعمل حاجة، لأن مش بتدرب على حاجة، ده أنا بوصل للصمت من أجل الهزيز، الصمت عشان خاطر أنشغل بالقراءة وبالدراسة، أو أنشغل بالخدمة، يعني أنشغل بحاجة أهم، فبطل كلام، ما عودش في مجلس بقى قاعد سامع كلام عمال على بطال. لا، العطاء، حتى العطاء، الفلوس أو الملابس أو الطعام أو ما إليه، دي كلها لكي تخلي الإنسان عن المحبة الزائدة للذات بس، ودي ما هيش قليلة، دي مهمة جدا، لكن مش لكي يكسب رضا الله. النقطة الثانية في الفرق بين النسك وبين التصوف، المتصوف بيخضع خضوع أعمى للمرشد، الراهب اللي بيتلمز الأب روحي بيخضع، والخضوع خضوع محبة، ويبقى فيه كلام بيتقال بين الأب الروح بين التلميذ، أنت بتعمل كده ليه؟ وأنا بقول لك تعمل كده عشان كده، يعني في سبب معلن مفهوم، مش خضوع أعمى، ما هواش عملية تحريك إرادة إنسانية بواسطة آخر، ده شغل العبيد، إنما ده نمو إنسان في الشركة وفي المحبة. يعني كل شيء خارج المحبة الإلهية يعتبر نسك باطل. دي الكلمة النهائية في الكلام اللي أنا بقوله. احنا عايزين نرجع دي للكنيسة ازاي؟ احنا نسينا ان الغفران هو شفاء، والشفاء مش بالكلام، الشفاء بالتصرف. يعني الانسان الغضوب لما تيجي تقول له على القانون يا فلان مش عارف 40 مطانية، طيب 40 مطانية ما وصلتش لجد الغضب اللي عنده، هو الكبرياء، ويقعد بقى 40 50 مطانية 60 مطانية 100 مطانية 400 مطانية. يا سيدي الجدر الكبرياء اتخلع ازاي؟ الجدر الكبرياء اتخلع بتعلم تواضع المسيح، بالشركة في تواضع الابن، بالهزيز في حياة الرب، هزيز لا ينقطع في حياة الرب، لكي يتغير فكر الإنسان. تغيير الفكر الإنسان ده مهم جدا. فنعلم الناس ازاي؟ انا اعلمهم ان لازم يكون في التصاق بالمسيح، ان كلمة التصق بك يا رب يسوع المسيح موجودة في اول جحد الشيطان في المعمودية، الالتصاق بالمسيح، مش بس الإيمان بالمسيح، لا الالتصاق بالمسيح حسب النص اليوناني والقبطي في خدمة المعمودية. فأنا التصق بالمسيح، واحد مثلا، يعني احنا بنقول الكلام ده حتى للشبان اللي عندنا في أمريكا، طبعا هنا يعني أكتر شيء في أمريكا حتى في المدارس الثانوي الزنا، البنات عندهم هنا أجريشن، نزع عدوانية يقتحموا فيها عفة الولاد، صدقوني بسمع حاجات من الشبان هنا ما تتحكيش، وبستغرب على جسارة البنات، ومش خايفين من الحبل طبعا، لأنهم بياخدوا أقراص معنى الحبل من سن 10 سنين، خراب زمة. بيجي الشبان عندي من الكنيسة بتاعتنا ويقولوا لي أنا ليه واحدة صاحبتي خدتني مش عارف فين وعايزة تنام معي، أعمل إيه؟ أقول ما تنامش. ليه؟ ما هو لازم أقول له ليه؟ لو قلت له الله يغضب عليك ولك يا قب وتروح جهنم والنار تولع في جسمك ومش عارف إيه، ده كلام غير مسيحي. أو أقول للشبان عندنا هنا في 3 حاجات. الحاجة الأولى صعبة جدا وبنقول إنها صعبة، لهم يجب أن تسبق المحبة العلاقات الجنسية، الجنس العلاقة الجنسية جزء من المحبة. ما هو في إنجليزي بيضحكوا على بعض يقول لك I make love to you، كلمة love دي بقت تساوي كلمة sex، يعني خداع لفظي وراء الحياة، خداع شيطان. حتى البنات اللي بيتكلموا معايا بيتكلموا معايا بدون حياء، بدون حياء صحيح. وانا طبعا بسمع لان ال مش لاقيين حد يتكلموا معاه، وحاسين انهم بيعملوا غلط طبعا، وخايفين من الاسره احيانا، وخايفين يروح الكنيسه خايفين من الشعور بالذنب، خايفين من العقاب برضه طبعا. في كلام عن العقاب كتير، العقاب كتير قوي. بقول نمره واحد، لازم تكون في محبه كامله. المحبه الكامله معناها انك انت عندك بيت وعندك مرتب وعندك دخل، وتشارك الفلوس والاكل والمنزل والحياه، وبعدين تشارك في الجسد. لو اشتركت في الجسد بدون هذه الاشياء، بتعود عقلك، بتعود ضميرك على فصل الشعور الجنسي اللي عندك عن المحبه. انت ما بتحبش البنت، البنت دي بقت اله لاشباع، تحولت من شخص الى شيء، from a person to an item itemized يعني. فما تنفعش يا اخو. وبعدين لو مشيت في السكه دي، حتى لو اتجوزت، هتلاقي نفسك بتعامل مراتك بنفس الاسلوب، انها عباره عن شيء item عندك، object كمان يعني. فبقول لهم يعني ان فصل المحبه عن الجنس ده بتدفع الضريبه، انك انت الخناقات بقى بتخسر بتكتر، والطلاق بيكتر، لان من البدايه تحولت المراه الى او الرجل الى اله لاشباع الرغبه الجنسيه. ف بيسمع، لكن هو طبعا محاط بتجارب. ومن الحاجة التانية، انك انت لازم يكون عندك يعني ايمان، ودي عاوزة التأديب الكنسي، مش بالمعنى المصري الاسلامي، انما بالمعنى المسيحي، ان جسدك في عقلك مش عقلك في جسدك. جسدك في عقلك معنى ايه؟ معنى ان جسدك جزء من حياتك العقلية، وجزء لا يمكن فصله عن حياتك العقلية. ولذلك انت في الحياة العقلية اللي عندك بتاخد كل اعضاء الجسد، ومتعملش مع جسدك على انه آلة. ودي عاوزة تعليم كتير على فكرة، دي احنا بنقولها بناخد فيها كلام كتير قوي، لان في التربيه بتخليك تحط عقلك في جسدك، تعتبر جسدك هو الوجود الحقيقي. وانا يعني حتى الاخوه في اسكندريه بعتوا لي اكتر من ايميل بيقول لنا على الجسد الحقيقي والجسد المزيف. والجسد المزيف عباره عن ايه؟ اقول لك يا سيدي، الجسد المزيف ده زيف بالخطيه، زيف لانه اله، وزيف لانه بيتعامل معاه كما لو كان شيء غريب عن الحالة العقلية. يعني ايدك هي تعبير الارادة، ورجلك هي تعبير الحركة، والحركة اصلها عقلية ما هيش جزنية. يعني انت لو قمت وانت قاعد دلوقتي ومشيت لحد المطبخ تجيب كوباية مية، دي مش حركة جزنية، دي حركة للعقل الانساني. بيتحرك العقل الانساني من مكان لمكان عن طريق الجسد طبعا، لكن في فرق بين واحد عايش بجسده وعقله في حته تانية. يعني جسدك بتحرك تحت المطبخ وتجيب كوبايه، لكن انت بتفكر في هتتغدى ايه، تروح السينما الساعه كام، عندك مشاوير ايه. لا، هو الحضور الدائم للجسد في العقل، بحيث ان كل حركات الجسد تبقى موجوده في العقل وتتم بسط العقل. ف لما الأنبا أنطونيوس بيقول لك إن في ثلاث حركات طبيعية في الجسم، اللي هي حركة طبيعية، إن الإنسان بالطبيعة عنده ميل، الرجل عنده ميل للمرأة، والمرأة عندها ميل للرجل، ده حركة طبيعية، لأن طبعًا الله وضع هذه الأمور من أجل الاحتفاظ بالجنس البشري. وفي حركة نتيجة كثرة الأكل والنوم والكسل، اللي هي تساوي بالظبط وضع العقل في الجسد. العقل بقى في الجسد، يهمه الأكل والنوم والراحة وما إليه. والحركة الثالثة من الشياطين والأرواح النجسة، ودي معروفة لأن بتجيلك صور وخيالات ملهاش أي وجود في حياتك العقلية خالص، وبتجيلك لأنك أنت يعني اعتدت على شيء أو فكرت في شيء أو سابق، ولكن في مرحلة من المراحل أنت ما أنتش عايش فيها، يعني ذكريات قديمة ممكن أروح شيئا تسير عليك الذكريات. فالتعليم النسكي المظبوط بيقول حركة الأولى، حركة دي حركة تخضع بالسهر، والسهر هنا مش معناها عدم النوم، اتفهمت غلط بعد كده من عدم النوم، ولكن السهر الكلمة الإبطلياني كلمة نبسيس يعني الوعي، الإنسان لا يسمح لوعيه بأن في حاجة غريبة تخش عليه. يعني كنت مدمن بعض الأفلام الجنسية مثلا، البورنوجرافي دي هنا عندنا في أمريكا الله ما يوريكم، دي زي الوباء، وباء زي الطاعون ماشية على حتى على مستوى الرجال الكبار. أنا لحد دلوقتي ما سمعتش على ستات بتفرجوا على الأفلام الجنسية البورنوجرافي، كل الشكاوى بتيجي عن طريق الرجالة. فده لا يمكن يكون عقله في جسد، ده لا يمكن إلا يكون عقله في جسد. هقول له خلي جسدك في عقلك، يعني في تعبير نسكي قديم يقول لك حب جسدك واحترمه لأنه مكان سكن الروح القدس. فواحد ما بيحبش جسد ما بيحترموش، فإزاي أعلمه بقى أنه يحترم جسد؟ فأقول له، أقول حتى للشبان هنا، احترم جسدك أنه مكان سكن المسيح، احترم جسدك لأنه الطريق الحقيقي للملكوت بالخدمة بالصلاة بالعمل الجيد. يعني أيوم أسهل لك تقعد جنب التلفزيون أو الآيباد تتفرج على أفلام سينما ولا تقرأ كتاب جيد؟ هقول لك الفرق بين واحد بيقرأ كتاب مثلا في الفلسفة أو في الفن، كتاب جيد يعني، وعلى التلفزيون، في التلفزيون انت بتسلم عقلك للي قدامك للصور ومبسوط قوي لانك انت ما تفكرش، يختفي دور الاراده الا اذا كان في مثلا منظر مفزع، قتل او اعتداء جنسي او ضرب او بتاع، وانت بطبيعتك الحساسه ما بتقبلهاش. ف يعني في ناس بتغمض عينيها، في ناس بتقوم تمشي. حصل مره واحنا السينما بنتفرج على فيلم في منظر يعني هي ما يتحكيش، فواحده من البنات اللي كانت قاعده معانا يعني مش بنت صغيره 30 سنه، قامت خرجت وقعدت في المكان لحد ما الفيلم خلص. فقول لها خرجت ليه؟ قالت لي اصل اللي حصل ده حصل شيء تقريبا معايا انا بس مع اختلاف بسيط. ده انا اسف جدا، انا ما كنتش عارف ان الفيلم ده فيه يعني حاجه مرعبه بهذا الشكل. ففي الاستسلام الاراده عن طريق الكسل، والادب النسكي اللي يقول لك الانحلال زي ما تكون لابس حزام او المنطقه الربانيه وبتحلها، بتحلها يعني تخليت عن القتال، تخليت عن الوعي، باش عندك النبسز اللي هو الصار وحراسه الفكر. حراسة الفكر تيجي من انشغال الفكر بأمور جيدة، ما العقل يقولك زي الطحونة. إذا اللي منكم كان في عندنا في القرية، الطحونة دي اللي هي حجرين الراحة، يعني لازم هي دائرة على طول، عقل دائرة على طول. والآباء كلهم بيقولوا من أفضل فضائل الرحمة الإلهية للإنسان أن العقل دائم الحركة. لو عقلك جاء عند حتة وقف تروح المجازين، اللي هو واحد لك أنا نابليون، أنا مش عارف مين، أنا مين، ده ساعات بيكون شفاء الإخوة دول يعني مستحيل. أنا كنت في مستشفى مدار العقلية بشتغل، يعني كان جزء من التمرين بتاعنا، وبعدين ان في واحد مسمي نفسه هتلر وانجليزي، فده يعني كان الكلام معاه مستحيل. ده حلق شنبه زي هتلر ولابس، خلوه في المستشفى يلبس لبس الجيش الالماني. ده يعني شخصيته راحت وثبتت على صورة عقلية في عقله، فتعذر شفاؤه. كان الكلام ده طبعا من 35 سنة، كان لسه يعني الطب في الحتة دي ما قدمش قوي، كان أكتر شيء هو الصدمات الكهربائية، وما تصلحش لحد ما مشيت وخلصت التمرين بتاعي ما كانش تصلح. فإحنا العقل دائم التغيير، فأنت زي حجر الرحايا تحط له أفكار يشتغل، ما تحطلوش أفكار هو بقى يدور على الأفكار، طلعها من الذاكرة، يطلعها من حاجات اتسمعت، يطلعها من حاجات. يعني الذاكرة دي أصلها عبارة عن مخزن، مخزن مليان بكل شيء، كل ما يخطر لك على بال هتلاقي فيه. فاحنا هنا بنقول للإخوة، يعني خليكوا إخوة واعيين إن إحنا في حياتنا المسيحية محتاجين إلى أن يكون لنا وعي، وعي روحي، وعي روحي بأن العقل يحتوي الجسد مش الجسد يحتوي العقل. النقطة الثالثة والأخيرة، أن الأسكيسز اللي هي التمارين الروحية تعطى لاستعادة وعي الإنسان بكيانه، ودي ما تجيش بتحميل الإنسان بالشعور بالذنب. شوف يا إخوة، كلمة عار هي كلمة شيم، إحنا بنزرع العار في النفوس الصغيرة من البداية، والعار أو الشيم هو أكبر تخريب للنفس الإنسانية. ليه؟ لأنه بيحس إنه ملهش قيمة، ملهش قيمة خالص، ده يعتبر وجوده منتهي. فكل ما تعذب إنسان وتحط له بقى تأديبات بالمعنى المصري المعاصر، كل ما الشعور بالعار والشعور بالذنب يكتر. كل ما ندخله في الإسكيسز، يعني حاسس يعني يقول لك ايه، واحد لسانه طويل وسريع الغضب وبيتكلم كلام لا يليق، نقول له احفظ، بقول له احفظ الاصفار واستخدم مفردات الاصفار في كلامك اللي فيها التطويبات وفيها البركه وفيها طلب المعونه وفيها طلب الرعايه الالهيه، تفرق كتير. طب ازاي نعيد للكنيسه الوعي بان التاديب الكنسي هو طريق للحياه؟ انا قلت قبل كده اخوه في المره اللي فاتت، ودي نقطة عايزة اهتمام كبير مننا كلنا، منكم انتوا اللي عايشين بقى في المعمعة، لازم تقولولي ان برنامج ابونا متى المسكين كان من البداية استعادة مكانة الانسان في المسيح، ودي اصلا ليها اربع مفاصل. يعني لو معاك ورقة اعمل مربع، مربع ليه اربع اضلاع. الاول القيمة الأبدية للإنسان، المسيح ما بيهدش إنسان، ده قيمة أبدية عنده لأن فيه محبة أبدية. المربع الثاني هو المسيح دائم الحركة ودائم العمل في النفس الإنسانية، ما تركهاش، لا تخلى عنها. المربع الثالث أن فيه بذل وعطاء في التجسد وفي الصلب وفي القيامة، ده حركة إلهية لا تتوقف، يعني اثنين وثلاثة مربوطين ببعض. الرابع ان المسيح يعمل فينا لكي نكون مثله في كل شيء، في المجد وفي الكرامة وفي محبة الآب وفي المراس السماوي. يعني مش عارف اقول لكم ايه، اقول لكم ان عند محاضرة من الاربعة سجلها لكم على فكرة بس باللغة الإنجليزية، عن الفرق بين العبادة في العهد القديم وفي العهد الجديد. العهد القديم، خد بالك الكلام كويس، الإنسان بيعبد في مواسم، الفصح يوم 14 نيسان، عيد المظال مش عارف يوم كام، كلها طقوس مرتبطة بمواسم خاصة بعمل الله. صحيح في العهد الجديد مفيش مواسم، كل الطقوس والعقائد تصب في اتحادنا بالله. فرق كبير قوي قوي قوي، فرق بين يقول لك أما هبة الله فحياة أبدية في المسيح، العرب يقول لك بالمسيح زي بعض بالمسيح، لكن هي في المسيح تعطى في المسيح، والتاني احفظ العيد عشان أبركك والغلات تطلع والمطر ينزل والغرباء ما يجيشك والحصاد. فرق كبير قوي. فاستعادة مكانة الإنسان في المسيح في المربع ده اللي أنا كنت بتكلم عنه، وده لما بيغيب عن التعليم بيخلي التطرف والتشدد، وأبسط كلمة دلوقتي أنت محروم. أنت محروم إزاي؟ أنا سمعتها بودني، كنت موجود، كان أنبا مينا أنبا شنودة أخذ منه بلدين عز دمهم الإبروشية جنبي، فقال له سيدنا دي إبروشيتي ودي بتاعتي وما يصحش وانت كده بتعتدي علي. انا كنت موجود يا علم الله، كنت موجود سمع الكلام. قال له اسمع وطيع، مش عارف اسمعش وطيع، فقال له انت محروم. الانبا مينا طران جرجي، فقال له انت البعيد كمان محروم، انت بتحرمني ليه؟ بقول لك على حق الكنز بتاعي، بتحرمني ليه؟ قال له انت البعيد كمان محروم. وجاء خارج، انا مسكت عشان ما يخرجش، او لو خرج من مكتب انبا شنودة بل الموضوع اتقفل، انا مسكته بوط فيه واخدته بالبط عشان ما يمشيش. هذه المصيبه. قال لي لا، هو يعرفني كويس جدا على فكره، قال لي لا شوف يا اخ سيبني، الراجل ده الكلام معاه مستحيل. وخرج، وبعدين شوف ساب البروشيه بتاعته 3 سنين ومش عارف كم شهر، وقعت المناهر هناك عند أبونا عبد المسيح المقري. كويس؟ لو حسب فترة التحفظ على أنبا شنودة لا بالضبط فترة غياب الأنبا مينا عن البروشية بتاعته. مش ده تأديب، مش انتقام، يعني ما تفهمونيش غلط يا إخوة، لأن الكلام هنا إيه؟ طب يا أخي أخوك وماسك في حاجة ومن حقه سيبها له، لما بتلجأ بقى للسلطة راحت المحبة وراحت الكنيسة وراح الخلاص وراح التعليم. زي الإخوة الثلاثة اللي اتحرموا في كنيسة خماروي، أنا ما أجيب لك من الواقع، كان أنبا بسنتي، أنا مش فاكر بالظبط كان إيه الموضوع اللي بيتقال، فوقف الدكتور عبد المسيح حنين اللي طلع كتاب شتم فيه الدنيا كلها، شتم الربانة وشتم الكنيسة، شتم الأعياد، شتم الليتورجية، يعني ما خلاش حاجة إلا لما يعني بهدلها. فبيقول له مش عارف يا سيدنا، قال له انت محروم. فواحد من الخدام بيقول يا سيدنا ما تقولش كده، قال له انت كمان محروم، 3 اتحرم. التاني قال له ايه دي؟ فخرج، خرج واستضيف في فضائيه اسلاميه لانه طق من جنابه. ما بقولش ان الكلام اللي كتبه صح، انا الوحيد على فكره اللي رديت عليه على مستنقع الاصل الوسيط، لأن الهجوم على ربنا هجوم بذيء، بذيء جدا، والهجوم على الطقوس وعلى عبادة الصليب ومش عارف كلام بقى، كلام ما يتقالش، مطق من جنابه، والأرسخ ما كانش لازم يعمل كده. فالعنف العنف يولد التمرد. على فكرة يا إخوة، كان على الإنترنت من امبارح أو أول امبارح إن أكتر بلد في العالم العربي فيه نسبة ملحدين هي مصر. أنا مش مستغرب على فكرة، لأن مصر فيها متعلمين كتير، والملحدين كانوا كلهم متعلمين، وأنا سمعت بعض الكلام في الملحدين على الإنترنت، محدش من اللي كان بيتكلم معهم رد عليهم، فيش رد. إحنا لسه ما قلناش أن الإيمان يساوي اختيار. اختيار؟ لا، الإيمان مش ثقة بما يرجى، ده ليه معنى تاني عند في العبرانيين، أنت تسمع عن شيء وتسمع خبر وترى أنه أفضل لك فتختاره فتؤمن به. الاختيار يسبق الإيمان طبعا. الكلام ده عند الآباء كلهم على فكرة، مش أنا ما بجيبش حاجة من دماغي، لأن عارف إنها تسأل فيه، فأقول الآباء قالوا هذا الكلام. وبعت لكم ملف عن الإيمان. يعني لا ده مش بقول بالعربي، أبعته بالإنجليزي مش مهم، اللي يعرف إنجليزي يعرف، ما يعرفش إنجليزي بساعدوا بعض. ففي الاختيار، فأنا سمعت كلام طبعا معظم الملحدين اللي كانوا بيتكلموا كلهم مسلمين معظمهم، يعني لحد دلوقتي سمعت اتنين بس مسيحيين، والمسيحيين الحقيقة بيقولوا كلام آسف جدا أقول لكم، كلام عجبني، كلام عجبني جدا. هو مش لاقين حد يرد عليهم. فهذا هو الموقف، وده هو الوضع اللي احنا فيه. وانا شخصيا يعني بقول لكم ساعدوني عشان افهم الجو العام في الكنيسة، استعادة مكانة الانسان في المسيح، فهم الاسرار، فهم الاسرار والطقوس بشكل اخر. ان الطقوس، ودي يمكن الكلمة اللي ما تعجبكش، الطقوس تمجد الانسان مش تحقره. في ايه؟ فإنك أنت اللي قاعد أو اللي واقف في الكنيسة، أنت مدعو للمائدة السماوية. يعني لما تقرأ الإنجيل لوقا عن الدعوة للمأدبة، لما الرب يسوع بنفسه بيقول روح هاتوا الناس للمأدبة بتاعتي، فقال له أنا اتجوزت وعندي امرأة واحدة، قال له مش عارف عندي حتة أرض والتانية عندي 5 تيران. فكل واحد حط، واحد حط له المهنه، واحد حط له الزواج، واحد حط له المقتنيات، هم مش عايزين. قال لهم روحوا بقى هاتوا بقى العرج والعمي وبتاع، فجابوا. قالوا له لسه في اماكن فاضيه، قال لهم روح هاتهم. في العربي بقى يقول لك والزمهم بالدخول، يعني مش بالعافيه، لا الزام هنا معناها يعني والروم الميته دي فيها ايه حلو عشان يخشوا ياكلوا عندي، لان في مكان متسع للكل. شوف بقى واحد بيعظمك، هو الدعوه للتناول هي تعظيم للانسان ومجد للانسان. يا اخي واحد بيقول لك خد كل هذا هو جسدي عشانك انت وحش. يعني ده الكلام ده يركب على بعضي؟ لا، لكن انت ابن الله، انت ابن الله وانت محور محبه الثالوث، فخد جسدي كله، خد دم اشربه، خد حياتي، خدني. يعني انا كان في راهب من دير انبا صمويل، يا رب افتكر لك اسمه دلوقتي، كان بيحضر عندنا كنيسة مرمين احيانا، تنيح يعني من مده طويله. ف يعني اعتقد ما كانش قسيس، كان راهب بس. وبعدين بعد القداس مخلص خدني بالحضن وبسني، قال لي عشت وشفت شبان صغيرين بيجوا الكنيسة ويتناولوا. يعني أبونا مينا نفع. فطبعا سكت. قال لي انت عارف يا ابني المجد اللي انت فيه؟ قلت قول لي. انا يمكن لو قلت يطلع كلام يعني نص الحقيقة، قلت لا قدسك قول لي. قال انت في مجد الاب والابن والروح القدس، وانت لما تقول مجد الاب والابن والروح القدس انت ما تقدرش تقول المجد الاب والابن والروح القدس الا اذا كنت انت شريك المجد. فقلت له ازاي؟ قال لي مش الرب يسوع المسيح الهنا الصالح بيقول والمجد الذي اعطيتني قد اعطيتكم؟ قلت له ده يبقى ايه؟ قال لي التبني يا ابني، روح ربنا يبارك. تحس بقى كده انك داخل على وليمة، وليمة ملوكية سماوية كابن الله. ده الاتجاه الروحي الذي يسترد فيه الانسان مكانته عند المسيح.